بسم الله الرحمن الرحيم. من أعلم الصحابة بالتفسير؟ ابن مسعود.
ذكروا ابن مسعود عن العصاق وذكروا أن الخلفاء الأربعة أعلم منه. وأظن الخلفاء أعلم منه
ثم ابن من زيد؟ ابن عباس. ها؟ ابن عباس. ابن مسعود. أنا فيها قولان ثلاثة أقوال. أبو بكر أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. غالب علم ابن عباس عن أبي بكر وعمر وأنت لا أولى. صحيح. ابن عباس صحابي سيد. فأعلم الأمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويليه عمر. قال ابن مسعود لو وزن علم الأمة ووضع في كفة علم عمر في كفة لرجح علم عمر. وهذا ثابت لعلم ابن أبي خيثمة. ولكن هؤلاء الصحابة ماتوا قديما وجل من روى عنهم من الصحابة جل من روى عن أبي بكر وعمر روى عنهم الصحابة وماتوا قديما. وكما سمعت جل علم ابن مسعود لا ابن عباس مسعود سمع كثيرا لكن جل علم ابن عباس كان يعني عن أبي بكر وعن أمثال أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم. فالخلفاء الأربعة هم أعلم الأمة كما أنهم أفضل الأمة. أن تعرف أن الفضل يكون بإيش؟ لا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بكثرة الأموال وإنما بإيش؟ بالعمل. ولا يكون لعلم عمل إلا بإيش؟ إلا بعلم. ولذلك إذا استوى اثنان في العلم وزاد واحد بحديث واحد أو بمثلة واحدة على آخر وكلاهما عامل أيهما أفضل؟ الذي زاد. نعم بارك الله فيكم. هذه مثلا تأتي معنا أيضا في موضعها. أخي يقول لو تكرمتم وفقكم الله إياك بأن تطيل وقت الدرس تعلم القرآن أو تقدم قليلا حتى نكمله قبل رمضان لأن بعد رمضان تزدهم علينا الدروس. أما التقديم فأظن ما معنى إلا ما يكفينا. لكن بالنسبة للتأخير ما عندي مانع إذا لم يكن الإخوان بعض عندكم دروس. إذن البركة في القليل. صحيح. هل ابن باز يعذر بالجهل في التكفير؟ ما نعرف أحد من أهل العلم من أهل السنة أنهم يقولون بالعذر بالجهل. ابن باز وغيره ما أعلم له قولا بعينه لكن لا أظن أن يكون الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لا يعذر بالجهل. من كان جاهلا المعروف العذر بالجهل. أخي اسأل سؤال فقهي. إذا قال رجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق فما الحكم؟ هذه ما هي زوجته ولا تطلق. ماذا؟ الطلاق إذا طلق من يملك نكاحها. أما هذه فليست مملوكة لها يعني من نكاح فليست يعني ما زوجة لها لأن رواية فقد ملكتك انتقدت وهي الصحيحين. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ذم من يقرأ القرآن ولا يعمل به ولا منه ذم. وقراءة القرآن جاء في حديث أبي موسى ومثل الذي يقرأ القرآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان. رائحة طيبة ريحان لكن طعمه مر. فكذلك الذي يقرأ ولا يعمل هذا وبال على صاحبه أشد ممن يجهل. أشد من يجهل الحكم وإلى عالم عمل. الذي يعلم ولا يعمل أشد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو موضع بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب بكسر الجيم إجماعا تكسر الجيم في الجعرانة. والمحدثون يقولون بالجعرانة كسر العين وتشديد الراء. وأهل الأدب عكسهم بل يخطئون المحدثين ويقولون صواب بالجعرانة أي بالتخفيف. والصحيح أنهما روايتان، أنه يصلح أن يقال بالجعرانة ويصلح أن يقال بالجعرانة كما في معجم البلدان الحموي. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. هذه فضة كانت غنائم، وفي هذه الغزوة غنم المسلمون غنائم كثيرة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم 100 من الإبل، هذا مال كبير جدا. فقال: يا محمد اعدل، أي الرجل الذي أتى بالجعرانة. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت. ضبطت بالأمرين، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، وثاني خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. هذا ليس من الصحابة، هذا المنافق ليس صحابيا، المنافقون ليس صحابة، لا عبد الله بن أبي ولا غيره، وإنما في ظاهر الحال إذا قتله الناس يقول محمد يقتل أصحابه، وهؤلاء القائلون على أقسام، فمنهم من يقول هذا تشفيا، قد يكون من المشركين إذا أراد إنسان أن يسلم يقول كيف تسلم وهو من جاهله قتله، وقسم آخر قد يقولها جهلا كعادة بعض المغفلين أنه لا يدري. فلذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين، لأن كما سمعتم إذا قتلهم سيستغلها الأعداء ويقولون من أسلم قتله فأنت لا تسلم، فيكون هذا ذريعة وصدا عن الإسلام، فلهذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر أيضا أن بعضهم لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، آخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم. وأمر ثالث أن بعض المنافقين كان لهم أبناء صحابة بررة، عبد الله بن أبي ولده عبد الله بن عبد الله صحابي، وله بنت أيضا صحابية وغير ذلك، فقد يقع في النفس، قد يقع في النفس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذا شاهد من الحديث، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم، أي ما ينفعهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لسرعة السهم يعني يهربون. في بعض الروايات سبق الفرق والدم، أي لا يلحقه الدم، يخرج من السهم بسرعته ما يلحقه الدم. وهذا من حجج من قال بتكفير الخوارج، هذا الحديث يعني بسعيد أيضا والصحيحين، جاء عن جماعة في صحيح مسلم في كمان كتاب الزكاة، فهذا حجة من قال بتكفير الخوارج. وأما الصحابة فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بتكفير الخوارج، ولم يكن الخوارج في زمن الصحابة، اللهم من كان هذا حالك هذا المنافق هذا بلا شك أنه زنديق. أما بقية الخوارج فلم يكفرهم الصحابة، كان ابن عمر يصلي خلف نيت الحروري وأنس المالك وغيرهم كانوا يصلون خلفهم، بناء على أنهم ليسوا كفارا وليسوا مسلمين. وجاء عن علي أنهم قال يعني لما سئل قال: منافق كفارهم؟ قال: من كفر فروا. قيل: منافقونهم؟ قال: منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. وأما بعد الصحابة ففي منهم طوائف يعني ماذا كفروهم، كالعجاردة الذين يقولون سورة يوسف قصص، ولهم مقالات من اعتقدها لا مانع من تكفيره، مثل الذين يقولون بخلق القرآن، وهم أصناف، بعضهم لا يقول بهذا وبعضهم يقول به. قال: وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصام العمل بكتاب الله وسنة رسوله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لله أهلين من الناس. فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي الذين يعملون بالقرآن. رواه أحمد بن ماجه وأبو عبيد في فضائل القرآن وهو صحيح. وعن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة، ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالي بالفرائض، قارئ عامل. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع أقواما بالعمل به ويضع أقواما بالمخالفة لهذا الكتاب. قال رواه مسلم ذم أخذ الأجر على تعليم القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن نقرأ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال كتاب الله واحد وفيكم الأحمر والأسود. الأحمر هم الروم، يقال لهم حمر، يقال الأحمر والأسود لأنهم الغالب عليهم الحمرة، غالب عليهم الحمرة. والأسود يعني العرب، يعني فيكم العربي وفيكم العجمي، لأن الغالب على العرب ماذا؟ الأدمة والسمرة غالبا. والأبيض يقال لفارس لأن غالب عليهم الذي يظنهم بيض، فيطلق كما سمعت الأحمر على الروم. وجاء في بعض الروايات الأحمر والأبيض والأسود، فكما سمعتم الأحمر على الروم، بعضهم يقول على العاجم، والأبيض على فارس وهم من العاجم، وبعض الأماكن ربما كانت من العرب في فارس، يعني ناس ينطقون عربية في ذلك خصوهم بذلك. والأسود يعني ماذا؟ العرب. ويعلم بالسواد هنا لا السواد الذي ربما، لأنه يعني يخاطب هؤلاء العرب الذين هم ليسوا من أفريقيا، فيقصد بهذا أنهم غلب عليهم الأسود، ماذا؟ العدمة، ماذا؟ والسمرة، كما قال العيني في شرح سنن أبي داود الرابع صفحة 13. ويراد بها أن فيكم العربي فيكم العجمي، وهذا أخسر. قد عبر كثير العلماء بمعنى الأحمر والأسود أي العربي والعجمي. قال يقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يقيمون حروفه كما يقام السهم، أي يرسلونه ترتيلا طيبا، ترتيل بمخارج وبترتيل لا يجاوز سراقيهم. طيب ما السبب أنهم قرأوا القراءة صحيحة وهو لا يجاوز سراقيهم؟ لأنهم لا يعملون به. قال يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه الأجري في أخلاق أهل القرآن، وابن مبارك في الزهد، والطبراني في الكبير، وفيه وهو ضعيف به علتان: أولى ضعفه موسى بن عبيدة، أظن يقوله لا يستشهد به، ولا ظهر أنه قد وثق له توثيق فهو ضعيف لا بأس يصلح الشواهد. قال الثانية عدم سماع عبد الله بن عبيدة من سهل بن سعد كما في تهذيب التهذيب. ورواه أبو داود بن حبان والطبراني الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد نحوه، وفي سنده وفاء بن شريح مجهول الحال من طريق أخرى. وعند أبي داود عمرو وابن لهيعة، وعند ابن حبان قال وذكر ابن سلم شيخ ابن حبان آخر معه، ورواه أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة به. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث سهل ضعيف، ضعيف يصلح من جبر، ضعفه من جبر. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خلف يقرأ القرآن لا يعد سراقيهم، يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. رواه أحمد البخاري في خلق أفعال العباد، والحاكم في المستدرك، قلنا هو من عقائد السلف، هناك مجلد فيه عدة رسائل منها خلق أفعال العباد الإمام البخاري. لم تكن خرجت الطبعة المحققة الأخيرة، خرجت طبعتان بعدما نقلت من هذا، كان هذا نقلة من بعض المباحث القديمة، حققها بعضهم في مجلدين، مجلد مقدمة ومجلد يعني تحقيق. والكتاب صغير جدا، الكتاب يعني نحو هذا مع التحقيق صحيح من نفخ بعض المعاصرين والله المستعان. قال والحاكم في المستدرك وابن حبان بترتيب ابن بلبان، والبيهقي في الشعب، والأجري في أخلاق أهل القرآن، كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح قال أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد فذكره، وهذا حديث رجاله ثقات غير الوليد بن قيس والتجيبي المصري، روى عنه جماعة وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله يحتمل التحسين. وبعض العلماء يحتج، والحافظ الغالب تقريب ما قال في العجلي ثقة ولم يعارض بشيء، الغالب أنه يقبل توثيقه. والحقيقة أن العقلي العجلي في غالب توثيقاته يوافق غيره من الأئمة، وهو أحسن حالا في التساهل من ابن حبان. قالوا الحديث طريق أخرى عند أبي عبيد في فضاء القرآن والبيهقي في الشعب، والبغوي في شرح السنة من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به فذكره، وابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف، فحديث أبي سعيد حسن في أقل درجات. قال وجاء من حديث عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجهو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد. وأول بيت في فضائل القرآن من طريقين عن عبد الرحمن به وهو صحيح. وجاء من حديث عقبة بن عمرو عند أحمد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن قال تعلموا القرآن واقتنوه، فهو حسن، قد مر معنا بأطول من هذا. والجملة في الحديث صحيح لشواهده، وإنما ذكرت هذه الشواهد لقوله يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأما من حيث أنهم يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم، فهذا جاء عن أبي سعيد، جاء عن جابر، جاء عن أبي ذر وغيرهم الصحيحين، حديث أبي سعيد وجابر الصحيحين، حديث أبي ذر في مسلم، جاء عن جماعة، لكن الشاهد أخذ الأجر على القرآن، وهذا لا يجوز. أخذ الأجر على القرآن على تعليم القرآن لا يجوز، إلا إذا أعطي أكرم كرامة، إذا قال أنا أدرسكم أعطوه شيء من ذلك، لا سيما إذا كان يتفرغ لتعليم الناس وأعطي مقابل تفرغه، نعم. أما إن قال تعطوني كذا وكذا وإلا فرقت التدريس، لا يجوز اشتراط ذلك وأخذوه مقابلة، أخذوا ماذا الأجرة مقابل تعليم القرآن، هذا لا يجوز. ها؟ لا يجوز تحريم، تحريم التحريم. وأما إن أخذ ما أخذ حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في الرقية، هذا في الرقية. قال قوله يتعجلونه يقال أعجله وتعجله وعجله وتعجلون إذا استحثه، والمراد يتعجلون أجره في الدنيا ويطلبون على قراءتهم أجره أجرة من الأعراض الدنيوية، ولا يصبرون إلى الأجر والثواب الذي يحصل لهم في دار الآخرة، وقد وقع مثل ما قال عليه السلام. وقوله لا يجاوز تراقيهم فيه قولان، أن الأول معناه لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلو منه، ولا حظ لهم سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لأنهم لا يتدبرون ولا ينتفعون، وأيضا إذا كانوا لا يتدبرون لا يفهمون كيف يعملون، وإن عمل يكون مقلد، يكون مقلد لبعض الناس، لا أنه انتفع بالدليل الذي ما يتدبر ولا يفهم ولا يعي معنى الحديث. الثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، وهذا يعني على ما في على القول، يعني إذا كان ما عندهم إخلاص أو شيء من ذلك، أما إن عملوا عملا بشروط فهذا يتقبل منهم، لا سيما ومن جاء في وصفهم هذا هم من المسلمين من الخوارج، وقد يأتي في غيرهم وهم من المنافقين الذين يقرأون القرآن ولا يعملون به، ويكون بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. انتهى من شرح النووي على مسلم بتصرف نقل عن القاضي عياض. والطلاق جمع في القوة مثناه في القوتان، وهما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق كما في لسان العرب، هذا العظمان القوتان وهذه ثغرة النحر، وهي مسألة خلافية، والراجح ما دل عليه الدليل. وأما قبول الهدية فلا مانع، أو إذا أعطي بغير شرط فلا بأس. القرآن شفاء بقراءته والعمل به، أي لا بتعليقه، سواء في الجدران هذا من المحدثات، أو بالسيارات، أو تعليق المصحف للبركة أو غير ذلك، لا، القرآن شفاء بالقراءة وبالعمل، هذا الذي ينفع. وأما تعليق شيء من القرآن سواء في اليد في العزائم فهذا محرم، أو أيضا تعليقه في السيارات أو في الجدران أو في غير ذلك، كل ذلك مما ليس بشفاء وهو من المحدثات. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي دريغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم هو مسعيد، فأتاه فلقاه بفاتحة الكتاب فمر الرجل فأعطي قطيعا من غنم. في بعض الروايات الصحيحين أنه قال ما أنا براق حتى تعطيني تجعلوا لي جعلا. قيل هذا أنهم لم يضيفوهم فأخذوا ضيافتهم منهم، وقيل إنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية ولا مانع، سواء كان هذا أو ذاك فهذا جائز أخذ الأجرة، لكن لا كأخذ الذين يتأكلون في هذه الأزمان ويفتحون صيدليات الرقية وجعلوها مثل صيدليات الأمراض الأخرى، ويدخل بورقة بكرت ويقطع ورقة وربما يعود المرة الثانية والثالثة، وربما باع عليه الأعشاب بأسعار غالية، ربما باع عليه العسل والصبر وأمور أخرى والحبة السوداء يمكن يشتريها من الشارع. نعم أنها تفيد المريض، المريض الذي فيه السحر أو مس يستفيد هذه الأشياء، لكن إذا شاء أن يدل المريض على هذه يقول له اشتري له، لأنهم يبيعون عليه كما سمعتم بأسعار غالية، وربما قال له اذهب إلى صاحب الصيدلية واشتري منه فيبيعون حق الألف بثلاثة آلاف مثلا، فيكون بذلك يعني عدة محاذير. كذلك لم يكن على عهد السلف أنهم يفتحون مثل هذه الدكاكين ويجمع ربما الرجال والنساء ويحصل اختلاط ويحصل معاصي، هذا كله مما انكره كثيرا من أهل العلم، لكن إذا احتج إلى القراءة يقرأ عليه. وكما سمعتم قبل لا يتحرى ما يتحرى هؤلاء من يعني آيات معينة وسور معينة، لا يتحرى إلا ما دل عليه الدليل من المعوذتين أو آخر سورة البقرة، سورة البقرة بكمالها، آية الكرسي، وهكذا ما دل عليه الدليل تحرّه ولو كرره. ومع ذلك اقرأ القرآن كله شفاء، واعلم أن قراءة المريض لنفسه أنفع من قراءة أي أحد. إذا كان المريض يستطيع أن يقرأ القرآن فقراءته لنفسه أنفع من قراءة غيره يعني مهما كان. كذلك اكثاره من ذكر الله ومن الذكر ورفع معنوية المريض، قوة المريض، شخصية المريض كما يقال، يعني بعث والثقة بالله عز وجل والتوكل على الله، هذا أقوى ما يعين المريض. كم من إنسان يصاب بالسحر أو بالمس لا يؤثر فيه لأنه قوي وعنده ثقة بالله، وإذا جاءته وساوس دفعها وأعرض عنها ما تؤثر فيه. كم من إنسان يستسلم لها فيتحطم والله المستعان. قال فمرأ رجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذها لكن لم يتصرف فيها حتى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما لقيته إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، رواه البخاري ومسلم، أي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فهو كما سمعتم يجوز أخذ الأجرة لكن بشيء معقول. قال خير مؤدب هو القرآن. عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا أرضا له بها فيجعله بالسلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهاه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال عائشة، لأنها لأن ابن عباس ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وعائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطلعنا على حالات النبي صلى الله عليه وسلم داخليها، وعائشة كانت حريصة جدا على العلم، ولذلك قال حافظ بن حجر يزور عليها ربع الإسلام لعنايتها بالعلم، وكانت لا ترى شيئا إلا سألت وإلا راجعت رضي الله عنها، ولصغر سنها رضي الله عنها وعمرت أيضا حتى احتيج إليها ربما لم تمت أو نعم لم تمت قبل مبكرا كما مات كثير من الصحابة وعندهم علم كثير، فلم يذكروا أو لم يشهروا وإلا قد جاء علمهم وانتقل علمهم عن غيرهم. قال عائشة فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلحقته إليها أي قلت له الحقني، فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيئتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. عائشة كانت مصلحة رضي الله عنها، لما خرجت إلى الحوأب لم تكن كما يدعي الشيعة محاربة لعلي رضي الله عنها، وإنما خرجت كما يقول ابن كثير وغيره خرجت الصلح. فلما وصلت إلى الحوأب وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم قال أيتكن تنبه عليها كلاب الحوأب، فلما وصلت إلى موضع سمعت كلابا تنبه فقالت أي موضع هذا؟ قال الحوأب، قالت ما أراني إلا راجعة، كانت وقافة عند حدود الله رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن تنبه عليها كلاب الحوأب ولم تكتم هذا العلم، وأرادت الرجوع ودخلت خيل الخوارج بين الصفين وحصل ما حصل ولم تكن عائشة رضي الله عنها تقصد الحرب، ولا أيضا علي رضي الله عنه يريد حرب أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنما دخل بينهم المنافقون الخوارج كما هو عادتهم في التحريش بين أهل العلم. قال فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها، فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه على أبيه وقالت خيرا. قال قتادة أحد الرواة وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي كان متأدب بالقرآن، كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلق القرآن، كان عاملا بكتاب الله ومتأدبا بآداب القرآن العظيم. قال فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، أي عاما سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخرها هذه السورة، في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، قيل تطوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقيل لأمة، وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكان فرضا. قال فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. هذه كيفية من كيفيات قيام الليل، بقية كيفيات مذكورة في كتب الفقه. ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 أي بعد التسليم بعدما يسلمه قاعد. وتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 وصنع 2 مثل صنيعه الأول، وغالب صلاته كانت مثنى كما في الصحيحين من ابن عمر. قال فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 3 حبا يداوم عليها، وهذه من خصائصه أنه كان إذا فعل فعلا أثبته، وغيره لا يقدر. ثم أيضا لا يشفع الإنسان أي فعل يثبته، فمنهم من يجوز له في حالات ولا يجوز الاستمرار عليه، فمثلا 2 بعد الظهر قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ثم داوم عليها، لأنه إذا فعل شيئا أثبته فهذا من خصائصه. أما أنت إذا شغلت عنها بعد الظهر وصليتها بعد العصر لا يجوز لك أن تثبت هذا وتداوم عليه، بل لا ينبغي أن يكون هذا ديدنا لك أنك تشغل عنها دائما صليها بعد العصر. قالت وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 3 حبا يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم، أي صلىها شفعا. فإذا كنت تصلي من الليل 3 عادة تصلي 3 صليها 4 في النهار إذا شغلت عنها، وهكذا. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، ولو كنت أقربها وأدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثت حديثها. رواه مسلم. طيب إلى هنا. معنى السنون، معنى حصل عليه،